المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يتولى الشرح والتعليق في هذا الدرس المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة في كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ حمد.
حياكم الله، حيا الله عليكم المشاهدين.
ترحيبنا يمتد بكم ونسعد كثيرا بكم وبتواصلكم معنا من خلال اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، كذلك من خلال تواصلكم المبارك عبر موقع الأكاديمية بإرسالكم الأسئلة وإجابات الأسئلة التي يطرحها الشيخ في نهاية كل درس. ولعلنا نبدأ معكم شيخ كما هي عادة البرنامج باستعراض إجابات السؤال الماضي، وأيضا لوجود خلل في الموقع ربما إن شاء الله يتم إصلاحه في القريب العاجل وفي أثناء هذه الحلقة، لعلنا نطرح السؤال أو نأخذ السؤال منكم ونتلقى الإجابات من الإخوة الحضور معنا في هذا الدرس.
طيب خير. ذكر الشيخ أن الفلاسفة والمتكلمين أنهم يصفون الله عز وجل إما بالسلب أو الإضافات، والسؤال الذي طرح في اللقاء السابق: ما المراد بالصفات السلبية والصفات الإضافية؟
يلزم ذكر مثال أيضا تتضح الصورة؟
ممكن.
طيب ممتاز. طيب شيخ تختار من الأخوة؟
أنت تفضل، نعلي طرح السؤال وعليك اختيار.
طيب نستمع للإجابة الأخرى. تفضل.
طبعا الصفات السلبية هي المبدوءة بالنفي، والصفات الإضافية
مثل
يعني ليس بجوهر أو ليس بجسم أو زي كذا،
أو ليس بسميع أو ليس ببصير. نعم جميل.
والإضافية هي
طيب الإضافية ممكن نأخذ من
الجهة المقابلة. تفضل.
الإضافية هي الأمور المتضايفة التي لا يعقل معناها إلا مع غيرها.
مثل
التي لا يعقل معناها إلا مع غيرها.
مثل أي الصفات؟ من الصفة
مثال على الصفات.
طيب هل أحد الأخوان يستطيع أن يمثل لنا
ميكروفون؟
يعني مثل يعني هو مبدأ لهذه الكثرة علة لحركة الفلك.
جميل. مثل ما وصف الفلاسفة الله سبحانه وتعالى عما يقولون أنه العلة، فالعلة لا يمكن أن توجد إلا مع وجود المعلوم. واضح؟ مثل مثلا وصف المتكلمين له بأنه القديم، القديم يكون مع أو مع وجود الجديد. وفي محيطنا البشري مثل صفة الأبوة، ليست صفة حقيقية إنما هي صفة إضافية، لما وجد الابن اتصف هذا الشخص بالأبوة، كذلك البنوة، لولا الأبوة ما سمي ابن.
صحيح.
والقبلية والبعدية ونحو ذلك. نعم.
إجابات
جميل. صحيح. إجابة صحيحة.
جميل. نستمر معكم شيخ في قراءة الإجابة، وأيضا ننوه للإخوة بأننا نسعى كثيرا بتلقي الاتصالات في ثناء هذه الحلقة لمن أشكل عليه مسألة أو أراد أن يستوضح منها، كذلك مجال مفتوح للإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جوابه على الفتوى الحموية الكبرى: ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
اللهم صل وسلم.
يقول الشيخ: ثم إذا رأى، أي القارئ والمطلع وطالب الحق، إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية أتباع بشر بن غياث المريسي الذي ظهر زمن الإمام أحمد، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، كما حكى ذلك البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد، وكما ذكر ذلك عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة، وكما ذكر الإمام الدارمي في كتابه الرد على بشر المريسي والرد على الجهمية. وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين من المتكلمين المنتسبين لأبي الحسن الأشعري، أي الأشاعرة، هو مذهب المريسية، هو مذهب المريسية الأوائل الذين ذمهم الأئمة وردوا عليهم وبينوا ضلالهم. يقول الشيخ: كلام المتأخرين في الصفات هو كلام المريسية، فهو امتداد لكلام المريسية، وإن زعم المتأخرون أنهم أعداء الإبداء للمريسية وأنهم هم الذين تبنوا الرد عليهم. الشيخ يقول: كلامهم في الصفات ماذا؟ متحد، كلامهم سواء بسواء. تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، بمعنى إذا اتضح للإنسان فهذا هو طريق الحق وهذا هو طريق الصواب، إذا كان يريد ويبحث عن الحق. أما إن كان يريد العناد واتباع الهوى فهذا لا حيلة فيه، فقد أعيا الأنبياء هذا الداء قبل ابن تيمية وغير ابن تيمية، ودائما العدو اللدود للأنبياء والحائل الذي يحول بين وصول الحق إلى المدعوين هو الهوى واتباع الهوى. يقول الشيخ: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب. يقول: الكتاب عبارة عن فتوى، ودائما الفتاوى تكون مختصرة، ويذكر فيها غالبا القول الراجح بعيدا عن ذكر الشبه والإجابة عنها. ولهذا يقول: نحن مستعدون لذكر الشبه والرد عليها وبسط الكلام، لكن هذه فتوى لا تحتمل هذه الإطالة، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. يقول: أنا أعطي إشارات وأعطي مؤشرات، فمن أراد الحق وفق له، والله عز وجل وهب الإنسان العقل وأنار بصيرته بالهدى، فإن طلب أو تحرى الهدى وفق له. نعم.
وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منها، مثل كتاب السنن للالكائي، والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، قبل ذلك السنة للطبراني، ولأبي الشيخ الأصبهاني، ولأبي عبد الله بن مندة، ولأبي أحمد العسان الأصبهاني، قبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس ابن سريج، والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر ابن، والسنة لحنبل والمروذي، ولأبي داود السجستاني، ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر ابن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي. وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوي ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة.
الشيخ الآن بدأ يذكر جملة من الأئمة الذين عنوا بنقل مذهب السلف في أسماء الله وصفاته، وذكر بعض المصادر التي عنيت أيضا بذكر مذهب السلف والرد على الجهمية المعطلة. يقول: وكلام السلف في هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات، موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه. والشيخ رحمه الله ذكر جملة من الكتب والمصادر التي لا زالت مفقودة، وبعضها لا زال في عالم المخطوطات، وبعض هذه الكتب ضمنه الأئمة كتبا أخرى
نكبر.
نعم. ضرب أمثلة على ذلك مثل كتاب السنن للالكائي، وهذا هبة الله بن الحسين المتوفى سنة 418، وهذا الكتاب طبع مؤخرا في 4 مجلدات، والإبانة لابن بطة عبيد الله بن محمد بن محمد المتوفى سنة 378، وهذان الكتابان الذي هو كتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكتاب الإبانة لابن بطة، هما موسوعة أهل السنة، لأنهما رحمهم الله ذكر في هذا الكتاب جملة كبيرة جدا من الآثار عن السلف في باب الأسماء والصفات، ذكروا بالآلاف، ولهذا يعتبر هذان الكتابان من موسوعات أهل السنة. والسنة لأبي ذر الهروي عبد الله بن أحمد المتوفى سنة 435، وهذا من إنصاف الشيخ أبو ذر الهروي في مسائل أصول الاعتقاد على مذهب الأشاعرة، لكنه في كتابه السنة ذكر الآثار والأحاديث في صفة التي تثبت الصفات. أيضا الأصول لأبي عمر الطلمنكي أحمد بن محمد المتوفى سنة 429، وهذا الكتاب لا زال مفقودا.
الأصول،
نعم،
كتاب الإبانة بن بطة
طبع، نعم طبع أكثره، ولا يزال جزء منه مفقودا، يسر الله عز وجل العثور عليه، لا يعتبر من الكتب القيمة، لأنه عني بجمع آثار السلف في باب الاعتقاد. وكلام أبي عمر بن عبد البر يوسف بن عبد الله الإمام المشهور المتوفى سنة 463، صاحب كتاب التمهيد والاستذكار وجامع بيان العلم وفضله، وأيضا كتاب جامع العلوم والحكم، عفوا جامع العلوم والحكم لابن رجب، أيضا كتاب الأسماء والصفات للبيهقي أبي بكر أحمد بن حسين المتوفى سنة 458، وأيضا البيهقي رحمه الله سلك مسلك الأشاعرة في تأويل بعض الصفات، لكن من إنصاف الشيخ ذكر أن كتابه الأسماء والصفات من الكتب الجديرة بالاهتمام، لأنه عني أيضا بذكر الأدلة في إثبات أسماء الله وصفاته. وقبل ذلك يلاحظ هذه الأسماء الشيخ حاول أن ينوع بينها، يعني بعضهم في الفروع مالكية، وبعضهم شافعية، وبعضهم كما سيأتي حنابلة، فأراد أن يقول لهذا المخالف المغتر بما عليه المتكلمين بما عليه المتكلمون، يقول: إن كنت شافعيا في الأصول فهذا كتاب إمامك، إن كنت حنبليا، إن كنت مالكيا، هذه كتبكم، كتب أئمتكم تنص على إثبات هذه الصفات.
وإذا تنوي على شيء ذكرته أنت قبل قليل، اللي هو ربط الشيخ بالكتاب،
نعم،
حيث أنه لا يعني لا يحال الشيخ
بكلام الشيخ بكلام. ولهذا الأسماء والصفات للبيهقي قال أهل العلم فيه: خذ منه ما روى لا ما رأى، لأنه سلك مسلك الأشاعرة في التعليق على بعض الأحاديث في تأويل بعض الصفات، يسوق الحديث بإسناده وهذا جيد من، لكن الإشكال إذا جاء الكلام على الحديث، فأحيانا يسلك مسلك الأشاعرة فيؤول هذه الصفة، ولهذا يؤخذ من الكتاب ما روى لا ما رأى. أيضا السنة للطبراني سليمان بن أحمد صاحب المعاجم الثلاثة المتوفى سنة 360، وهذا الكتاب أيضا لا يزال مفقودا، حاول أحد الإخوة جمع هذه الآثار والسنن من كتب متناثرة فجمع جملة طيبة، لكن الكتاب لا يزال مفقود. ولأبي الشيخ الأصبهاني عبد الله بن محمد المتوفى سنة 369 يقول، ولأبي عبد الله بن منده محمد بن إسحاق صاحب المسند العظيم المتوفى سنة 395، ولأبي أحمد العسان محمد بن أحمد المتوفى سنة 349 الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال أبو بكر أحمد بن محمد المتوفى سنة 311، والتوحيد بن خزيمة محمد بن إسحاق المتوفى أيضا سنة 311، والكتاب مطبوع وكتاب عظيم القدر، وأثنى عليه شيخ الإسلام كثيرا وأثنى عليه تلميذه ابن القيم كثيرا، وكلام أبي العباس ابن سريج أحمد بن عمر المتوفى سنة 306، والرد على الجهمية لجماعة، أي هناك كتب أفردت في الرد على الجهمية لمجموعة من الأئمة منهم، أو يقول قبل ذلك السنة لعبد الله بن الإمام أحمد المتوفى سنة 290 وهو مطبوع أيضا في مجلدين، والسنة لأبي بكر بن الأثرم أحمد بن محمد المتوفى سنة 273، والسنة لحنبل ابن إسحاق المتوفى سنة 273، وللمروذي أو المروذي أحمد بن محمد المتوفى سنة 275، ولأبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث صاحب السنن نعم المتوفى سنة 275، ولابن أبي شيبة عبد الله بن محمد صاحب المصنف رحمه الله، والسنة لأبي بكر ابن أبي عاصم أحمد بن عمر المتوفى سنة 287 صاحب كتاب السنة المشهور، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن ابن محمد الجعفي المتوفى سنة 229، وشيخ البخاري يروي عنه البخاري كثيرا، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وهذا تقدم الكلام عليه، وكلام عبد العزيز المكي المتوفى سنة 240 صاحب كتاب الحيدة المشهور، وقد رواه ابن بطة وغير ابن بطة بإسناده، وإن كان بعض الأئمة شكك في نسبة الكتاب إليه، لكن الصحيح أنه ثابت له بنسبة كثير من الأئمة إليه. يقول في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي صاحب كتاب الفتن المتوفى سنة 229، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى النيسابوري المتوفى سنة 226 وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك الإمام المشهور وأمثاله وأشياء كثيرة. الشيخ ذكر جملة من كلام هؤلاء الأئمة وكتب هؤلاء الأئمة ليبين هؤلاء استفاضت شهرتهم بين القاصي والداني، بين المتأخر والمتقدم نعم، ولا أحد يشكك في إمامة هؤلاء لا من المتكلمين ولا غير من المتكلمين، فالشيخ يبين هؤلاء الأئمة ردوا على الجهمية وردوا عليهم في تأويل الصفات التي أولها المتأخرون من المتكلمين، فالرد يتوجه لأولئك وهؤلاء نعم.
سلامكم شيخ، في اتصال هاتفي ثم نعود لكم. نعم. معنا اتصال هاتفي من الأخ عبد الواحد من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ترفع صوتك.
حالك الشيخ ياسر.
حياك الله أخ عبد الواحد.
هذا الشيخ حمد.
حياكم الله.
والله نستفيد منكم ونستفيد منكم.
جزاك الله. جزاك الله خير. ترفع صوتك يا عبد الواحد.
سؤال عندي سؤالان.
نعم.
السؤال الأول رقم واحد، عبارة الممتنع غير مقدور، هل يجوز القول بها أو هل هي صحيحة؟ وإذا كان غير كذلك فلماذا وردت في كتاب النبوات الفصل ابن تيمية حول آيات وبراهين الأنبياء في معرض رده على الأشاعرة حول اشتراطهم التحدي في الخارق ليكون معجزة. هذا السؤال الأول، واضح؟
واضح شيء.
نعم واضح.
السؤال الثاني أحسن الله إليك، كيف يمكن الجمع بين حديث كان الله في عماء قبل خلق العرش، حديث أبي رزين وآية في سحاب، وهل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلم الغمام، وآية وترى الملائكة حافين من حول العرش وغير ذلك، كيف يمكن الجمع بين هذه الأدلة وبين علو الله سبحانه وتعالى على سائر خلقه وعلى عدم إمكان إحاطة أي منهم به جل وعلا؟
أعيد السؤال يا خبر واحد. سؤال
أحسن الله إليك شيخ. السؤال الثاني،
نعم.
حديث كان الله في عماء قبل خلق العرش،
نعم.
حديث العقيلي،
نعم.
حديث هل ينظرون إلا يأتيهم الله، وآية هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلم الغمام،
جميل.
وآية وترى الملائكة حافين من حول العرش، يتوهم فيها إشكال بين هذه وبين صفة علو الله على جميع خلقه وعلى استحالة إحاطة أي من خلقه جل وعلا به جل وعلا،
نعم.
فكيف يمكن الجمع بين هذه النصوص وبين هذه القاعدة؟
طيب بارك الله فيك أحب أحد. شكرا لك، جزاك الله خير. طيب نجيب الأسئلة ولا؟
طيب نجيب على أسئلة إذا كنت
إحنا انتهينا.
لا أكمل إذن إلى بداية الفصل ثم نعود للأسئلة.
طيب ثم قال وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبهة فإنه يسير. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟
نعم. اختتم هذا المقطع الشيخ بقوله وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، كما ذكر آنفا أن الكتاب عبارة عن فتوى، والفتوى لا تحتمل عرض الشبه والرد والتوسع في ذكر الأدلة العقلية والنقلية، ولهذا قال وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة، يعني يريدونها على أقوالنا هذه، نعم، لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، لأن الفتوى كما ذكرت فتاوى لا تحتمل ذكر الشبه والرد، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير، لأن الشيخ رحمه الله فصل هذا الأمر في كتبه الأخرى من أوائلها الأجوبة المصرية على الاعتراضات الحموية، وهذا الكتاب كتاب كبير لكن لا يزال أيضا وللأسف مفقود، يسر الله العثور عليه لأنه قريب من حجم كما ذكر ابن القيم من حجم منهاج السنة، لأن مطبوع في 9 مجلدات، لأن الشيخ لما ألف أو خرجت هذه الفتوى بين الناس أثير عليه إشكالات واعتراضات وألف بعض معاصريه في الرد عليها، فأجاب عليهم الشيخ في هذا الكتاب الكبير الضخم، لكن لا يزال مفقودا. أيضا من الكتب التي ألفها وعنيت بالبسط في ذكر الشبه والرد عليها بالأدلة العقلية والسمعية نقض التأسيس، والشيخ ألف كتاب نقض التأسيس امتداد لكتابه الأجوبة المصرية على الاعتراضات الحموية، واضح؟ يعني ألف أولا كتاب الاعتراضات ثم قال لما رأيت هؤلاء المتأخرين عمدتهم كلام الرازي، والرازي ألف كتاب أساس التقديس، يعني يعتبر هو خلاصة رأي في مسائل الاعتقاد، رد عليه الشيخ في نقض التأسيس، وكأنه يقول ردي على نقض التأسيس رد على الجميع. أيضا من أراد التوسع ومعرفة هذه الشبه والرد عليها بالعقل والنقل يرجع أيضا لكتابه الفريد في فنه درء تعارض العقل والنقل، وهو أيضا مطبوع.
وهذه يعني الكتب هي مبثوثة، من أراد الحق معرفة الحق منها من أصحاب الفرق، ومن أراد أن يجادلهم أو أن
يحاجهم يطلع عليها ليعرف شبه القوم ويستطيع أن يتسلح بالأدلة العقلية والنقلية تجاهه.
والشبه هي من ذاك الوقت إلى
أبدا، هي يأخذها المتأخر عن المتقدم، ما فيه جديد. يقول: وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل، تعطيل الصفات والتأويل، والتأويل سيأتي بيانه إن شاء الله، مأخوذ عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود. يعني الشيخ ذكر أن سند هذه المقولة ليست عن المسلمين، أصولها لم تنشأ لا في بيئة إسلامية ولا عن أناس منتسبين للإسلام، كما ذكر بعضها مأخوذ عن الفلاسفة، وبعضها عن الباطنية، وبعضها عن اليهود، عن لبيد بن الأعصم. نعم. يقول: فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم الذين هم اليهود والصابئين والمشركين والضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ لأن كلام هؤلاء موجود في الكتاب والسنة لمن أرادهم. نعم.
طيب، إذن نفتح المجال للإخوة حتى الحاضرين معنا إن كان لأحد منهم سؤال فيما مضى، سننتقل إلى فصل آخر، وأيضا نستعرض إجابات أو أسئلة الأخ عبد الواحد ثم الإجابة عليها.
نعم. السؤال الأول،
السؤال الأول يقول: عبارة الممتنع غير مقدور ذكرها شيخ الإسلام في كتاب النبوات لابن تيمية، هل صحيحة هذه العبارة؟ أو
الممتنع كما ذكر الشيخ في مواضع أخرى، الممتنع ممتنع، ولهذا لا يقال أن الله قادر أو غير قادر، لأنه ممتنع على اسمه. بقي هنا كلمة الشيخ تحتاج مراجعة وينظر الكلام الذي قبلها وبعدها، فربما مقصوده غير مقدور، يعني غير موجود ولا يمكن تحققه. الممتنع عقلا مثل كون الشيء موجود معدوم، هل هذا يمكن؟ ها؟ يستحيل. أو يأتي شخص ويدعي النبوة ويؤيده الله عز وجل بالبراهين والآيات، هذا ممتنع لأنه كذاب. فالممتنع على اسمه ممتنع كما أن المعدوم على اسمه معدوم. نعم. السؤال الثاني،
السؤال الثاني في قضية الجمع بين الأدلة التي أساقها قضية إشكال يعني علو الله على خلقه. يقول: يعني هذه الأدلة قد يفهم منها وقد يأخذ منها من يأخذ هذه الإشكالية أن الله سبحانه وتعالى.
نعم. ذكر الأزهري رحمه الله عند قوله: يأتي الله، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال: نحن نؤمن ونثبت أن الله يأتي وفي ظلل من الغمام، لكن مقدار هذا الغمام وكيفية إتيانه وكيفية هذا الغمام الله أعلم. ربما الذي أشكل على أخونا عبد الواحد في ظلل من الغمام، مثل أأمنتم من في السماء، كونه لم يفهم أو هو أو غيره من في إلا الظرفية. نقول: لا، في تأتي بمعنى الظرفية وتأتي بمعنى على. وعندنا من الأدلة السمعية والعقلية المحكمة الواضحة التي تدل على أن الله عال على الخلق، فيكون هذا الدليل من الأدلة المتشابهة التي ترد إلى المحكم، فيؤخذ بالمحكم أننا نؤمن أن الله عال على الخلق. نعم. وأن هذه الآية على ظاهرها ولا تدل على أن هناك شيء من الخلق يحيط بالله عز وجل أو يعلو الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
شيخ، عند السؤال من الإخوان، تفضل.
شيخ، أن من اعتقد الحكم بغير ما أنزل الله يجوز مع أفضلية الحكم بما أنزل الله، هل هذا يعني مقولة كفرية هذه؟
هذه ذكرها ابن القيم رحمه الله. نعم. يقول: لأن الله عز وجل حرم الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا التحريم معلوم من الدين بالضرورة، فهو استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة، هذا على وجه العموم، لكن في قضية من القضايا لا. فهمت؟ يقول: الحكم بما أنزل الله بإطلاق يجوز. نقول: استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة، كمن قال يجوز أكل الربا بإطلاق، هذا استحلال أمر معلوم من الدين بالضرورة. لكن هذه القضية هل هي من الربا أو لا، قال والله يجوز مثلا بيع الربا أو عفوا أخذ الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة. لا يقال هذا الشخص استحل الربا، هذا عند الشبهة، ربما يقول أخطأ، ربما يقول ارتكب كبيرة، لكن ما يقال كفر. واضح؟
السؤال تفضل الميكروفون.
أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ، ما هي معاني الاستواء؟
الاستواء الوارد عن السلف وهو الثابت عن العرب معناه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار.
مجتمعة ولا معاني متفرقة؟
لا، ممكن تأتي مجتمعة ممكن تأتي متفرقة. فإذا أطلق العرب الاستواء فيريدون منه أحد هذه
الأربعة
معاني. نعم
شيخ، ذكرتم يعني في معرض الحديث عن الكتب التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية وأشار للرجوع إليها، هل هذه الكتب كانت موجودة في ذلك الزمان وقريبة؟
هذا الذي يظهر، وما حكم عليها إلا كونه اطلع عليها.
جميل.
وقرأ فيها، ولهذا سيورد في هذه الرسالة وفي غيرها من الكتب مجموعة من النقول التي نقلها من هذه الكتب. ولهذا بعض هذه الكتب ما نعرفها إلا من خلال ذكر شيخ الإسلام، وقد عني بعض المحققين بجمع الكتب والمصادر التي أشار إليها الشيخ أو نقل منها، فاجتمع عنده كم هائل.
جميل. لكن أنت تقول يا شيخ في أثناء كلامك يسر الله العثور عليها، يعني قضية أن الكتاب له أكثر من يعني 7 قرون أو 6 قرون أو أكثر 8 قرون، يعني ما هي الطرق اللي ممكن إعادتها
الوصول إليها
أو إعادتها؟ يعني هل
هي الكتب المخطوطة أسباب فقدانها إما أنها تلفت وهذا نعم يتعذر الوصول إليه، وإما أنه موجود لكنه لا زال مطمورا في خزائن لم تفتح الآن، وإن كانت الآن قليلة لكن لا زال موجود في الهند في بلاد المغرب في مناطق أرياف، موجود بعض الخزائن مغلق عليها. أنت لك أن تتصور أن هناك كتب تعتبر من أمهات الكتب كانت موجودة في المدينة وفي مكتبات مشهورة لكن كان مغلق عليها فما كانت ترى النور إلى أن فتحت. بل هناك مثل سنن سعيد بن منصور جزء منه وجد عند أحد الإخوة كبار السن في منطقة قريب من الرياض وكان شبه مفقود. الأمر الثالث أن يكون الكتاب موجود، وربما موجود وهذا كثير وللأسف، وموجود في بعض المكتبات المتيسر الوصول إليها لكنه ضمن مجاميع غير مفهرسة أو معنون بغير العنوان الأصلي. أذكر مرة كنت أبحث عن كتاب فوقفت على نسخة لكن ليست هي النسخة الأصلية، فكنت مرة في مكتبة الملك فهد وأستعرض بعض النسخ الخطية أبحث عن مخطوط آخر، فوقعت عيني على ذاك المخطوط بخط المؤلف النسخة الأصلية لكنه أدخل ضمن هذا المجموع الكبير ولم يفهرس فلا يعلم أن مكانه هنا. لكن هناك ولله الحمد خدمة كبيرة الآن لكتب التراث، لا من جهة الفهرسة ولا من جهة الحفاظ عليها وطرحها للمستفيدين، ولا أيضا ناحية محاولة جمعها في مكتبات عامة، لكن لا يزال يعني الجهود.
طيب طريقة أخذ النقولات مثل نقولات الشيخ الإسلام تيمية من كتاب معين واستقائها من جميع كتب الشيخ وإعادة النقول إلى الأصل، هل هذه طريقة كانك أشرت إليها؟
هذه يعني تسمى الطريقة التلفيقية، ما هو فقط هو لعمل أحد أخواننا المشايخ، ليس فقط من كتب الشيخ الإسلام، حتى من كتب السنة من كتب جاء وحاول يجمع كل ما نقل من طريق هذا الإمام من طريق الطبراني، فاجتمع عنده كم لا بأس به. هذا لا يعتبر هو
مادة الكتاب،
لا يعني المبتغى رقم واحد، لكن إذا ما وجد إذا ما وجد الماء لجأ الإنسان إلى التيمم، كون الكتاب لا يزال مفقود فنلجأ إلى هذه النسخة الملفقة.
فيه سؤال تفضل.
بسم الله عليك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هل كل من حكم عقله على النص يعتبر جهميا حتى وإن كان النص ضعيف؟
هو عندنا نحن قاعدة أن العقل الصريح لا يمكن أن يتعارض مع النص. إيش؟
صحيح.
بإطلاق ولا الصحيح؟ الصحيح. جميل. ولهذا يشترط ثلاثة شروط في عدم التعارض. انتبه، هذه شروط مهمة. الشرط الأول صحة النقل، الشرط الثاني صحة إيش؟ العقل، الشرط الثالث صحة الدلالة. أحيانا يكون الدليل النقلي صحيح والدليل العقلي صحيح، لكن دلالة أحد الدليلين خطأ فحصل التعارض. أضرب لكم مثال. مثال الأول، زعم المتكلمون أن هناك أحاديث تتعارض مع العقل. يقولون كيف تقولون أن العقل لا يمكن أن يعارض النقل؟ قلنا لا يمكن. قالوا طيب، حديث أن الله عز وجل ينزل عشية عرفة على جمل فيصافح الركبان، عفوا يصافح المشاة ويعانق الركبان. قالوا هذا يتعارض مع الأدلة العقلية التي تنص على أن الله منزه عن مخالطة الخلق ونحو ذلك. قلنا صحيح، دليلكم العقلي صحيح 100% وفيه تعارض هنا، لكن إيش سبب التعارض؟
الدلالة.
لا لا،
صحيح.
أحسنت، هذا مسألة الحديث موضوع. لما كان الحديث مكذوب تعارض مع العقل، فلا تعترضون علينا بحديث ضعيف وموضوع. واضح؟ طيب، أحيانا يريدون لنا الدليل العقلي، الدليل النقلي الصحيح. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر. يقول هذا يتعارض مع العقل. أي عقل؟ قالوا أنه لو نزل الله عز وجل للزم أن يكون محلا للحوادث. نظرنا في الدليل النقلي وجدناه صحيح، لكن الدليل العقلي غير صحيح. هذا من نسج خياله. واضح؟ فوقع التعارض. إذن انتفى هنا شرطان من شروط عدم التعارض، إما صحة النقل أو صحة العقل. أحيانا يكون الدليل العقلي صحيح والدليل النقلي صحيح، ثم يقول القائل في التعارض وأنتم تقول ما في التعارض. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح فيما يحكيه عن ربه تبارك وتعالى، عبدي مرضت فلم تعدني، عبدي جعت فلم تطعمني. قالوا كيف هذا الحديث يتعارض مع الأدلة العقلية التي تنص على أن الله منزه عن كل نقص وعيب؟ كيف هذا الحديث ينسب إيش؟ الجوع والمرض إلى الله تعالى عن ذلك علوا. نظرنا في الحديث وإذا هو
صحيح
لا غبار عليه، ونظرنا في الدليل العقلي وإذا هو
صحيح
الله منزه عن كل عيب. طيب، الإشكال أتى من وين؟ من
الحديث.
عدم فهم الحديث الفهم الصحيح، كون هذا الناظر فهم من هذا الحديث أنه يدل على نسبة الجوع والمرض إلى الله، لكن كما قال شيخ الإسلام لو قرأ آخر الحديث لعلم أن آخره يفسر أوله وأنه لا تعارض بين العقل والنقل. واضح؟
طيب، فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك هو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد.
نعم. بدأ المؤلف الآن في ذكر مجمل مذهب السلف رحمهم الله في أسماء الله وصفاته على وجه العموم، بغض النظر عن هذه الصفة أو تلك، في باب الأسماء والصفات، في توحيد الأسماء والصفات، كيف يحقق الإنسان توحيد الأسماء والصفات. يقول: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. هذه هي القاعدة العامة، أن الأسماء والصفات مبناها على ورود النص عن الله عن الرسول على وفق ما فهمه السابقون الأولون. كيف فهموا هذا النص؟ نفهمه كما فهم، لأنهم أدرى الناس بمراد المتكلم من كلامه، لأنهم أكثر الناس إحاطة بمعاني نصوص الوحيين، أقرب الناس أيضا زمنا لنزول الوحيين قبل أن تختلط على الناس هذه الأفهام المغلوطة وهذه الأفهام المشوشة. ثم نقل عن الإمام أحمد مستشهدا على هذه القاعدة، قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. هذه هي القاعدة العامة. ورد النص قلنا به، لم يرد النص توقفنا. ومذهب السلف أنهم يصفون الله، بدأ يفصل هذه القاعدة. الآن أعطانا القاعدة العامة، واضح؟ ثم نعم بدأ يذكر لنا بعض الضوابط وبعض التفصيلات التي توضح المراد من هذا الكلام المجمل. يقول: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. تحريف قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى. تحريف اللفظي مثل ما صنع بعض الجهمية عندما حرف قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. كيف حرفها؟ تصرف في اللفظ، وهذا قليل بل نادر، لأن الله حفظ كتابه ولا يمكن لأحد يزود حركة ليس حرف. هذا الرجل رام التحريف لكنه ما استطاع ولله الحمد، فقرأ الآية: وكلم الله موسى تكليما، نصب لفظ الجلالة بدل الرفع. ليش؟
كلام من موسى.
أحسنت، لأجل يكون الكلام من موسى وليس المتكلم الله عز وجل، واضح؟ فهذا تحريف لفظي. النوع الثاني من التحريف، وهو الكثير عند المتكلمين، التحريف المعنوي، صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى بعيد، استوى استولى، بما خلقت بيدي بنعمتي أو بقدرتي إلى آخره، واضح؟ طيب ليش الشيخ اختار من غير تحريف ولا تعطيل؟ واللفظ الدارج عندهم التأويل، هم يقولون ما نحرف إحنا نؤول. الشيخ أوضح هذا السبب في بعض ما كتب في كتبه الأخرى، أظنه ذكر هذا في بلى ذكر ذلك في مناظرة الواسطية، قال: أنا عدلت عن لفظ التأويل إلى التحريف لعلة. ما السبب؟ هاي شباب أعملوا أذهانكم
كلا يقرهم على التأويل القديم،
يعني إذا ذكر كأنه يقرهم على هذا جميل.
طيب يكون لهم وجه حق يعني في
أحسن جانب. بارك الله فيك. التأويل ليس مذموم بإطلاق. التأويل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، ولهذا استبعده الشيخ. ما دام في حق ربما أذكره فيفهم الشخص أنني أنفي المعنى الحق، واضح؟ ولهذا الشيخ سيذكر بعد صفحات أقسام التأويل، فيه ما هو صحيح وفيه ما هو باطل. لكن التحريف بكل معاني باطل، ولهذا ذمه الله عز وجل: يحرفون الكلم عن مواضعه. ويقول: حقيقة صنعكم في صفات الله عز وجل ليس بتأويل، إنما هو
تحريف.
واضح؟ ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف حكاية كيفية الصفة، فهذا مما استأثر الله بعلمه. فالسلف يثبتون الصفة لا يحرفون ولا يعطلون، والتعطيل معناه التخلية بمعنى، ولهذا قال الله عز وجل: وبئر معطلة، أي ليس عليها دلاء ولا رشام، ليس عليها وارد ولا صادر، ماشي؟ فهم عطلوا الرب سبحانه وتعالى. الشيخ يقول: نحن نثبت لله الصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ماشي؟ ومن غير تكييف، أي لا نكيف الصفة، نحن نذكر الصفة نثبت الصفة لكن لا نقول كيف. وسنذكر لاحقا إن شاء الله أن التكييف، تكييف الصفة، منتف عن صفات الله بالعقل والنقل، واضح؟ ولا تمثيل، لا نمثل صفة الله عز وجل بصفات خلقه، ولهذا قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي. معنى اللغز والأحاجي تعمية المراد وإظهار خلاف ما ظهر، واضح؟ أو مخالفة المعنى لللفظ، هذا معنى الإلغاز، واضح؟ فكلام الله عز وجل، نصوص الوحيين في صفات الله عز وجل على ظاهرها، تجرى على ظاهرها، ليس فيها إلغاز، ليس فيها معنى ظاهر ومعنى باطن، ثم استوى على العرش على ظاهره، ماشي؟ ويبقى وجه ربك على ظاهره، ليس كما يزعم هؤلاء: الظاهر شيء والمعنى الصحيح شيء آخر، واضح؟ بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. معنى الكلام، معنى قوله سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا، على ظاهره يعرف كما يعرف مراد أي متكلم عربي بظاهر كلامه. لا سيما هذا تأكيد أنه ينبغي أن يحمل كلام الله وكلام رسوله على ظاهره، ليس على المعاني البعيدة التي يزعم هؤلاء. خاصة الشيخ يقول: إذا كان المتكلم أعلم الخلق، يعني الصفة الأولى العلم، يعلم بما يجوز وما يمتلئ عن الله، وهل هذا الكلام مراد ظاهره أو غير ظاهره، واضح؟ أعلم الخلق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق، يلجأ إلى الكلام اللي ما هو ظاهره واضح، لأنه ليس بفصيح، ولا لا؟ أحيانا لما يقوم بعض الأعاجم يريد أن يبين عنده شيء من العربية، يريد أن يوضح لك شيء، هو يريد شيء بكلامه والمعنى شيء آخر، يعني ظاهر الكلام يختلف، فكيف هذا يتأتى على أفصح الخلق؟ لا يمكن. ظاهر الكلام كلامه على ظاهري. الصفة الثالثة: أنصح الخلق، لأن أحيانا الشخص الذي يلغز ويعطيك كلام ومراد الشيء آخر يريد الإيهام والوقيعة بكلنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق، ولهذا سيبحث عن أيسر وأسهل وأقرب الطرق لإفهام مراده للناس، لأنه ما أرسل إلى فئة معينة، إلى العلماء فقط أو إلى الفلاسفة أو إلى أصحاب العقول، هو مرسل للصغير والكبير كافة، وما أرسلناك للناس إلا كافة. لا المتعلم الأعرابي يأتيه البادية، كلامه للجميع، ولهذا كان أنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. طيب، هذه الأسطر أخذ منها أهل العلم القواعد والأسس التي قام عليها توحيد الأسماء والصفات.
جميل.
نذكرها وإلا الوقت
يعني نتوقف وتكون
طيب عليك ذكرنا
وانطلقنا في الحلقة القادمة
زين بس ما ننساها
بإذن الله تعالى. طيب لعلنا نأخذ منكم سؤال يا شيخ سؤال الحلقة.
السؤال نعم ما السبب في ذكر الشيخ لجملة من الكتب التي عنيت بالرد على الجهمية مع أن الكلام في الفتوى متوجه للرد على المتكلمين؟ واضح؟ واضح يا شباب؟ أقول ما السبب في أن الشيخ ذكر جملة من الكتب التي وكلام الأئمة في الرد على الجهمية علما أن الفتوى متوجهة في الرد على المتكلمين وليس على الجهمية؟ إيش علاقة الجهمية عندنا؟ الشيخ ذكر لنا أمثلة كثيرة من الكتب وكلام الأئمة في الجهمية والكلام مع المتكلمين مع الأشاعرة. نعم
جميل. ولعلك ذكرنا بالبداية المقدمة هذه تقول عشان نذكرك فيها الحلقة القادمة لقضية الأسس وال
أذكرها.
لا لا أقصد عشان نذكرك.
إيش جزاك الله خير إن شاء الله.
طيب بإذن الله تعالى أحبتنا الكرام إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى. كان معنا من خلال صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة في كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم. يجمعنا لقاء قادم بكم. حتى ذلكم الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة.